أفاد المحقق نعيمي عدة مقدمات تمهيدا لإثبات إمكان وصحة التردد. كان الكلام في المقدمة الرابعة وأفاد فيها مطالب، وقلنا من انتهاء المقدمات هي مراحل من بحث الشريف. أفاد في المرحلة الأولى أنه قد يكون هناك أمور سابقة على الخطاب وخاضعة لأسباب أخرى غير مرتبطة بالخطاب من الشارع، وحينئذ المولى في مقام إنشاء الخطاب قد يلاحظ وجود ذلك الشيء الذي يحدث لأسبابه مع قطع نظر عن الخطاب، وقد يلاحظ خطابه هذا في حالتين معا، سواء وجد ذلك الشيء أو لم يوجد. والمثال الأول مثلا على الاستطاعة التي فسرت بالروايات بملك الزاد بالتمكن من الزاد والراحلة، فإن التمكن من الزاد والراحلة هذا ما صار خاضع لأسبابه، لها أسباب التمكن ولا ارتباط لتلك الأسباب بالخطاب بوجوب الحج. ولكن الشارع لا هذا وجود هذا بل هذا بل لا هذا بل وجود الاستطاعة بل لأجل إنشاء الخطاب بالحج، فيكون الخطاب بالحج مقيدا بهذا الأمر. هذا يعبر عنه بالإطلاق اصطلاحا. وقد يكون المولى لاحظ الخطاب بلحاظ الوجود الاستطاعة وعدمها مثل الأمر بالصلاة، فإنه ثابتون للمكلف في حق المكلف سواء كان مستطيعا للحج أو غير مستطيعا. وهذا الأمر وهو كون الخطاب ثابتا بلحاظ هذه الأمور عبر عنه، وكذلك ثابتا هذا الخطاب مقيدا أو مطلقا عبر عنه بالإطلاق اللحاظي والتكييد اللحاظي، بمعنى أن المولى هذا لا هذا الحج مع الاستطاعة هذا فأوجبه، ومع أما لا هذا وجود الحج وجود الاستطاعة وعدمها فأوجب الصلاة، فيكون الإطلاق اللحاظي مرتبطا على مرتبطا بلحاظ المولى بوجود والعدم معا بالنسبة إلى وجوب الصلاة. ويكون وجوب الحج خطاب الحج ثابتا بلحاظ وجود الاستطاعة. هكذا أفاد رضوان الله يقول فبقاء هذا الخطاب في الحالتين هذا مرتبط هنا مرتبط في حالة التقييد مرتبط ببقاء ذلك القيد، وأما في صورة الإطلاق فبما أن الخطاب لوحد فيه كلا الأمرين، حال وجود الاستطاعة وحال عدم الاستطاعة، فيكون هنا إطلاقا لحظيا، وهذا الإطلاق اللحظي يستمر هذا ويبقى ما دام ذلك المكلف موجود هنا سواء كان له استطاعة أو لم تكن له الاستطاعة. هذا أوردنا عليه بالجلسة السابقة، قلنا يلزم من هذا التعبير وهو ربط بقاء الانتقاء ربط بقاء الخطاب بلحاظ المولى أنه امتناع الامتثال، لأنه يصبح هذا خطاب المولى ومتعلق الخطاب موجودا بالوجود اللحاظي والاعتباري، وذلك الوجود اللحاظي يرتبط في بذهن المولى لا علاقة له بالخارج. فإذا كانت هذا الأمر غير مرتبط يرتبط بما في الخارج فيمتنع عن تصالحه. هذه ملاحظة ملاحظتنا الأولى. وملاحظة ثانية اليوم نضيف إلى تلك الملاحظة وملاحظة ملاحظة ثانية، إن المرتبط بتلك اللحظات مرتبط بتلك الأمور، يعني بالاستطاعة ونحوها، هو أصل وجود الخطاب، لا البقاء ولا محمل انحفاظ الخطاب، هو ربط انحفاظ الخطاب ببقاء الاستطاعة، وليس الأمر كذلك. والذي مرتبطون هو أصل الخطاب، وجود الخطاب، وليس لحاق، وليس المحافظة على الخطاب وبقاء الخطاب. هذا ملخص كلام في المرحلة الأولى من المقدمة الرابعة. في المرحلة الثانية من هذه المقدمة، المقدمة الرابعة، قد يكون هناك نتيجة الإطلاق ونتيجة التقييد، ولا يكون هناك إطلاق اصطلاحي ولا تقييد اصطلاحي، لأن وذلك لأن التقييد الاصطلاحي والإطلاق الاصطلاحي إنما يكون بالقياس الأمور التي يمكن تحققها مع قطع نظر عن الخطاب، وأما الأمور التي يتوقف تحققها على تحقق الخطاب لا يقال أن الخطاب مطلق بالقياس إليها أو مقيد بالقياس إليها. فإن الإطلاق والتقييد هذا يكون ملحوظا وبهدف حين الانخطاب، حين إنشاء الخطاب. وإذن الأمور التي تحدث بعد الخطاب أو بعد الامتثال مثل هذه الأمور لا يكون الخطاب يوصف بالإطلاق بالقياس إليها ولا يوصف بالتقييد بالقياس إليها، لأنها هذه الأمور متوقفة على الخطاب، فلا بد أن يتحقق الخطاب مطلقا أو مقيدا بأي نحو، ثم بعد ذلك توجد هذه الأمور. فكيف يمكن أن يكون الخطاب مطلقا أو مقيدا بالأمر الذي يستحيل تحققه قبل الخطاب أو أثناء الخطاب؟ وجاب ما له أمثلة، يقول مثل نعم يقول أستغفر كم نجيب مثال، يقول ولكن يسبق حين يدينا نتيجة الإطلاق، بمعنى أن الحكم أن نتيجة الخطاب نتيجة الإطلاق وهو الحكم يكون ثابتا في حالة وجود ذلك الأمر وعدم وجوده. مثل علم التكليف، فإن العلم التكليف إنما يكون بعد التكليف، فلا يعقل أن يكون الخطاب حين إنشائه هذا مقيدا أو مقيدا أو مطلقا بالقياس إلى العلم به، فإن العلم التكليف يستحيل تحققه قبل التكليف، فلا مانع لفرض كون الخطاب مطلقا أو مقيدا بالقياس إلى العلم به. نعم قد تأتي هذا قرينة أخرى أو دليل آخر فيثبت أن الخطاب ثابت في الحالتين سواء العلم أو الجهل، ولكن هذا نتيجة على الإطلاق، بمعنى أنه كما أن الإطلاق ثابت في الأمر بالصلاة بالقياس إلى وجود الاستطاعة وكذا، نفس ذلك المعنى نفس تلك النتيجة تثبت هذا في التكليف بالقياس إلى العلم به، عبر عنه بنتيجة الإطلاق. وكذلك نتيجة التكليف إذا قامت القرينة أخرى خارج عن دليل الخطاب، قرينة خارج عن التكليف يثبت في حالة العلم دون الجهل، كما قيل هذا في مسألة الجهر والإخفاق، وكذلك في مسألة القصر والتمام والإتمام. فإنه هذا يأتي قرينة أنه إذا إنسان كان جاهلا بوجوب الجهل او الاخفاض فخالف ذلك فلا يكون في عليه اي مؤاخذه امتثال يتحقق، وكذلك بالقياس الى الاتمام والقصد. فحينئذ يثبت اطلاق هذا ونتيجه وهو في الواقع نفس المعنى نفس اللب الذي كان يثبت لو كان الشيء لو كان ذلك الشيء امكن وجوده قبل الخطاب، نفس ذلك المعنى يثبت للاطلاق بالقياس الى هذا الشيء، عبر عنه بنتيجه الاطلاق او بنتيجه التقييد. في ضمن كلامه ربما ما اذكر فاتني او لا، بل في ضمن كلامه قال: لانه نعلم ان غرض المولى مرتبطون بهذا الذي هو عباره عن نتيجه الاطلاق او نتيجه التقييد. غرض المولى من التكليف انما يتحقق اذا كان المكلف عالما على او غير عالم، بل بالقياس الى الجهر والاخفاض بل الاتمام والقصد. واما بالقياس الى سائر التكاليف فغرض المولى غير مرتبط هذا بان يكون المكلف عالما او جاهلا. فالنتيجه انه ها هنا لا اطلاق اصطلاحا ولا تقييد اصطلاحا، وانما يكون معنى الاطلاق ونتيجه التقييد موجوده. هذا تمام كلام عنايني رضوان الله تعالى عليه في هذه المرحله من هذه المقدمه الرابعه. السيد الاعظم رضوان الله تعالى عليه علق عليه هذا كما في هامش عدو التقريرات، قال ما افاد النعيمي غير واضح. اما اولا فلان ما قال هو من انه لا اذا لا بل من انه لا يكون هناك اطلاق ولا تقييد، هذا مبني على رايه المعروف راي نعيمي المعروف من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل عدم والملكه، فاذا عدم احدهما عدم الاخر. ويقول سيد العظم هذا ليس صحيحا، بل التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد، يعني زدان لا ثالث لهما. ففي مثل ذلك اذا عدم عهد الزدين كان الزد الاخر ثابتا بالضروره باللزوم. وفي الكلام في كلام نعيمي غير الطامن
جواز ارتفاعهما،
والجواب ارتفاعهما لانه كل جواز انتفاعهما معا على الاطلاق والتقييد. وهذا هاي الملاحظه الاولى في كلام السيد العظم على نعيمي رضوان الله تعالى عليهما. الملاحظه الثانيه يعني يلزم من كلام نعيمي الاهمال في عالم الثبوت، في عالم ثبوت الخطاب يكون كلام المولى مهملا، يعني لا يكون مطلقا ولا يكون، وهذا قلنا يقول قد اكمنا برهان انه الاهمال في كلام المعصوم في كلام الباري جلت عظمته مستحيل. هذا ياتي في حق من هذا يغفل عن اشياء وينتبه الى اشياء. فبما ان الاهمال هذا غير معقول فلا بد ان يكون الخطاب حين الانشاء اما مطلقا او مقيدا. فاذا بلغ فنتيجه ما قاله نعني من انه لا يكون هناك اطلاق ولا تقييد غير واضح. هذا كلام السيد العظم، وفي كلا مطلبين نظرون في كلام نعني وكلام السيد العظم ان شاء الله تعالى. الحمد لله.